إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اليوم نشرع في فصل في الترجيح باعتبار حال المروي. نعم، رضوان اقرأ. رضوان.
الشيخ، فصل في الترجيح باعتبار حال الراوي.
إذن باعتبار حال الراوي. جيد، هذه مهمة في الدراسات، يعني تفصيل مثل هذا النوع من التفصيل والتصنيف للمعارف وللمسائل هو جيد. نعم، فما تقدم باعتبار حال المروي، هذا باعتبار حال الراوي. باعتبار حال الراوي كلها، سواء باعتبار حال المروي أو حال الراوي، ترون أن أكثر أمثلتنا إنما هي في الأخبار، أي في الأحاديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا تعارض نقليين، سواء من حيث السند أو من حيث المتن. هذا من حيث، نعم، السند، فهو قال باعتبار حال الراوي، لا باعتبار المروي كما تقدم، ولكن باعتبار حال الراوي. إذن الراوي له أحوال عديدة، هذه الأحوال تستوجب أن يكون إذا تعارض حديثان في مدلولهما أن نلتفت إلى الرواة. إذا عجزنا عن أن نجد وجه الترجيح في المتن، ربما نلتفت إلى الرواة، فتكون هناك ميزات للطريق التي نقل بها الخبر. هذه الميزة تجعله فاضلا على معارضه من النصوص والأخبار. قال
بالرفع للرسول والتعداد واللفظ قد رجح في الإسناد.
نعم، إذن بالرفع للرسول، هكذا قال رحمه الله، بالرفع للرسول والتعداد واللفظ قد رجح والإسناد. إذن الباء هذه حرف جر متعلق ساسي، بماذا؟
الشيخ الغاب قد رجح،
متعلق ب
رجح.
نعم، إذن متعلق برجح للرسول، متعلق كذلك ساسي، متعلق ب للرسول.
رجح. كذلك رجح.
كذلك رجح. ماذا؟ نعم، ماذا؟ القادر مدر
متعلق بالرفع يا شيخ. الرفع
متعلق بالرفع. نعم، متعلق بالرفع، بالرفع للرسول. الرفع مصدر، نعم، يقع به التعلق. إذن بالرفع للرسول والتعداد واللفظ قد رجح والإسناد. نعم، إذن هذه كلها ذكرها وسردها المؤلف في هذا البيت، وكلها يقع بها الترجيح. إذن يرجح بمعنى أن الخبر الذي يعارض خبر آخر، لكن أحد الخبرين المتعارضين مرفوعا والآخر موقوف أو مرسل. طبعا الذي يكون مرفوعا النبي عليه السلام يرجح مرفوع، بمعنى أن قائله النبي صلى الله عليه وسلم، بينما المرسل وفي الحقة من الأقسام الضعيف، والظاهر أنه هنا ربما على القول بأن المرسل على قول من قال بأنه صحيح، وإلا في الحقة لا يقع التعارض بين حديث صحيح وحديث ضعيف مباشرة من غير ترجيح، نأخذ به الصحيح والمرسل من أقسام الضعيف على القول الراجح من كلام أهل العلم. إذن كأنه يجري هنا مجرى من يقول أن المرسل من أقسام الصحيح، بل ربما يقول إليك من أرسل إليك فقد كفاك مؤنة الإسناد. إذن بالرفع للرسول والتعداد، يقصد التعداد هنا بمعنى كثرة الرواة الحديث الذي طبعا كثر رواته يعطي الثقة بأن هذا حديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف من قلوا قال واللفظي، لأن هناك بعض الأحاديث يعني ألفاظها تجدها حتى وإن رواها عدد من الرواة تجد نفس اللفظ يختلف اختلافا طفيفا، بينما حديث آخر يظهر عليه أنه ربما روي بالمعنى، ربما روي بالمعنى، فالذي روي بلفظه يقدم على الذي روي بمعناه. إذن هذه كلها مرجحات ذكر المؤلف رحمه الله. نعم، وقال والإسناد، رجح والإسناد أي كذلك بالإسناد، ويقصد هنا الإسناد أي علوه، علو، فيقال هذا إسناد عال بمعنى قلة الرجال. وطبعا متى كان الإسناد طويلا احتمال الوهم واحتمال الضعف كثر، لكن متى ما قلوا كان الاحتمال قليل جدا، وهذا شيء كل واحد يدركه سهل إدراكه. كذلك الحديث الذي فيه طويل فيه عشرة رجال بين مثلا بين البخاري مثلا والنبي صلى الله عليه وسلم فيه عشرة رجال مثلا، ربما بخلاف حديث الآخر فيه أقل من هذا العدد، قد يكون سبعة أو ستة، فلا شك أن هذا يقال له عالي، إسناد عالي، عالي بمعنى قلة رجاله، وما تقل رجاله حديث عندنا حديث إسناده عالي بمعنى قل رجاله، وإسناد آخر وحديث آخر إسناده نازل، فالذي إسناده عالي يقدم ويرجح ويرجح. نعم، اقرأ البيت الذي يليه بيت.
قال وباتحاد الاسم والتأخر وصحة العقل بطول العصر.
نعم، لا بأس لك لحاله لا نمثل. قالوا بالنسبة للرفع الحديث معنى كونه مرفوعا إن بأس، قلنا يقابله المرسل، بل ويقابله كذلك الموقوف، هذا يرجح أي المرفوع يرجح على ما ليس مرفوعا، ترجيح حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد قوم عليه إن كان له مال، وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق ورق ما رق ورق ما رق. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. إذن هذا الحديث رجحوه على حديث أبي هريرة من أعتق شخصا في مملوك فعليه خلاصه من ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى العبد غير مشقوق عليه. إذن هذا الحديث لا شك أنه يتعارض مع الحديث السابق، الحديث السابق بمعنى أن لو كان مثلا عبد يملكه اثنان أحدهما عتق الجزء الذي له، وهو الذي رأيناه وعرفناه سابق ما يسمى بسراية الإعتاق، أحدهما قلنا أنه حرر جزءه، قال العبد الذي هو مشترك نصفي له نصفه لي ونصفه لي فلان، قال أنا نصفي حرسه. الشريعة كذلك من مقاصدها أنها يعني تسهل الطريق الذي من أجله تحرير هؤلاء العبيد أو الرقاب لما ما كان منها مؤمنا. في الحديث السابق فإنه يبقى العبد، نعم، إذا كان للشخص الذي حرر جزءه له مال يقال يحرر عليك الباقي فقط، ما دام حررت النص كم من حرر الباقي، وأعطي المال تاعه يقوم عليك، وأعطي المال تاع صاحبك هذاك اللي راك مشارك معه. إذا صاحبك بادر وحرر النص تاعه أنت إن شئت حررت نصفك، وإن لم تحرره فيقوم النصف هذا الباقي ويعطى لصاحب النصف الذي لم يحرر ما عنده، ولا يبقى هكذا العبد معلق نصفه حر ونصفه عبد. هذه الطريقة. بينما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه من أعتق شقفا في مملوك فعليه خلاصه من ماله ذلك الذي حرر، فإن لم يكن له مال الذي حرر قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى العبد. من يقال للمملوك، نعم أنت الآن تحرر منك كذا، بقي لتتحرر كليا كذا، اجتهد ما دام الآخر يملك نصفك فقط، اجتهد لأجل أن تحرر وتدفع مالا فيتحرر بقيتك. إذن ولا شك أن هذا تعارض واضح ظاهر، نعم، فرجحوا فهذا ذكروا أنه ليس نعم مرفوعا، بينما حديث ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال وباتحاد الاسم والتأخر وصحة العقل بطول الأعصر. إذن كذلك من المرجحات، تعارض لدينا حديثان لكن أحد الحديثين راويه اسمه واحد لا يختلف، لكن أحد الآخر صاحبه أو راويه قال مثلا هذا الحديث إذن قلنا أن أحد الحديثين قيل أن مداره مثلا على فلان، لكن فلان هذا الحق اسمه له اسمان أو ثلاث أسماء، واحد من ثلاث أسماء يشتبه لدينا مع اسم لآخر ضعيف، إذن هذا الحديث حق فيه احتمال أن يكون فيه الضعف من قبل أن هذا الاسم المشتبه يرجح عليه الحديث الآخر السالم من هذه العلة. إن قالوا باتحاد الاسم معناها يقع الترجيح بالنسبة لحديث اتحد اسم راوي، معناها اسم راويه واحد، في مقابل الذي لم يذكره المؤلف رحمه الله، في مقابل يعني هذه الأشياء بطريقة جيدة الإنسان يعقلها، أنه أشياء أحيانا ممكن جدا مرة بنا شيء منها أنه ربما الواحد يذكره فقط جهة والجهة الأخرى يتركها، نعم، لبيان أنها هي نعم المرجوحة. قالوا باتحاد الاسم معناها يترجح الحديث الذي اسم راويه متحد واحد على الذي اسم لراويه اسمان مشهور به منع، فهذا يحتمل أن يكون لما كان له اسمان أن يكون اسمه مختلط بإعراب آخر. قال والتأخر وباتحاد الاسم والتأخر ومعنى التأخر التأخر كونه الراوي متأخر إسلاما وطبعا يراد بالراوي هنا الصحابي متأخر إسلاما يقدم أو يرجح على الذي تقدم إسلامه لأن دائما متأخر إسلام يعني كأنه حافظ آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظ آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف المتقدم سيما إذا كان المتقدم توفي قبل إسلام الراوي الأخير عندنا حديثان أحد رواتهما أو أحد أو راوي أحدهما متأخر الإسلام والآخر متقدم الإسلام إذن يقدم المتأخر نعم. هذه مسألة كلها عشان خلاف بعضهم قال المتقدم إسلاما يقدم ويرجح لماذا لأنه لما كان متقدم إسلاما فلا شك أنه يكون أحفظ وتكون قدمه راسخة نعم فيقدم على ذلك الذي تأخر إسلامه نعم قال وصحة العقل بطول الأعصر وصحة العقل بطول الأعصر ما معنى هذا؟ دائما قلنا أنه الآن في فصل الكلام فيه يتعلق بالرواة فقط بخلاف المتن بخلاف السابق السابق سابق نعم صحة العقل بطول الأعصر ما معنى صحة العقل؟ بمعنى كونه أي كون الراوي للخبر عرف عنه أنه طول حياته كان متمتعا بعقله حتى مات حديث هذا عارضه حديث راو آخر هذا الراوي عرف عنه أنه أصيب بالنسيان في آخر عمره أو أصيب بآفة في عقله بأن اختلط ونحو ذلك وصار ربما حديثه قبل الاختلاط مع حديثه بعد الاختلاط لا يتميزان أو ربما يتميزان بطريقة اجتهادية فهو لا شك غير مأمون حديثه ممكن جدا يكون حديثه الذي رواه بعد الاختلاط روي عنه بعد الاختلاط هو الذي يقع به المعرض إذن ذلك الذي تمتع بعقله طول عمره من الرواة حديث راجح راجح على ذلك الذي اختلط في فترة من فترات عمره نعم ممكن 10 سنوات الأخيرة أو 3 سنوات الأخيرة ونحو ذلك فيما إن لم يوجد من يحجر عليه بمعنى أخذ يحدث ويأتيه الناس وربما يأتوه من بعيد ويروون عنه الأحاديث نعم وهو في عائلة لو يجب أن يحجر عليه أصل أنه إذا اختلط أن يحجر عليه ربما طلابه أو أولاده ونحو ذلك بمعنى يمنعونه من التحديث ويمنعونه من الأخذ عنه لأن أحاديث ليست صافية إذن قال وصحة العقل بطول الأعصر من يرجح على الذي نعم وقع له اختلاط في فترة من فترات عمره نعم قال وباعتماد نعم واصل
قال وباعتماد في اللسان العربي ونسبة للفقه أو ليثرب
نعم كذلك أيضا مما يقع به الترجيح أي الترجيح قلنا هنا يتعلق فقط بالأسانيد والإسناد هي طريقة التي نقل لنا بها المتن يقول الإسناد ينقل الإسناد والطريقة التي لنا رجال الذي نقل لنا بهم الخبر قال باعتماد في اللسان العربي باعتماد بمعنى أن الراوي الذي روى لنا الخبر معروف عنه أنه معلوماته جيدة في العربية بل هو ربما قد يكون من أئمة النحو أو أئمة العربية لا يكاد لفظه مثلا يمر عليه ولا يمضي عليه أو يفوته مثلا شيء من اللحن، بخلاف ربما راو آخر قد يكون حديثه فيه شيء من ذلك. إذن فهذه كذلك ميزة، ميزة تميز بها الحديث من جهة رواته، فنقلنا أو الراوي له كان أحد أئمة النحو عارف بعربية وقابله وعارضه، سيما ربما قد تكون المسألة يعني فيها من هذه الناحية ما يستوجب أن نرجح بها المرجح. قال وباعتماد في اللسان العربي ونسبة للفقه أو ليثرب. إذن كذلك أن يكون أحد رواة الحديث الذي تعارض مع حديث آخر، أن يكون أحد رواته، أن يكون أحد رواته أو راويه، أقول راويه بمعنى مخرج الحديث مدار الحديث على فلان، وفلان من الفقهاء، من الفقهاء مش من الرواة فقط، لأنه كان بعض الرواة لا رواة فقط، بل ربما يروون ولا يدرون ما يرون، موجودة على كل حال الرواة وموجودة كثرة كاثرة منهم، والفقهاء منهم موجود كذلك، موجود أيضا عدد معتبر من كثير من الرواة، نعم، ولكن عنده فقه، بينما بعض الرواة ليس معروف الفقه، وإنما هو مجرد راوي الحديث، نعم، وأما الفقه فليس له مشاركة فيه. إذن الحديث الذي رواه أو راويه فقيه يرجح على الحديث الذي راويه ليس معروف بالفقه، ومالك فقه الرواة مشترط لديه إذ يكثر بجهل الغلط. إذن فالفقه هنا المراد به طبعا قلنا أن يكون الراوي على علم ودراية، نعم، بما يروي يرجع على ذلك الذي نقص من هذه الناحية. أو ليثرب معناه مشهور بالنسبة إلى يثرب من أهل المدينة، ولا شك أن المدينة هي مهبط الوحي، أكثر الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فأهل المدينة لا شك أنهم بالنسبة لبقية الأمصار الإسلامية أفقه وأعرف بالوحي، والوحي نزل فيهم، والنبي عليه السلام داره دار مهجره هي المدينة، وعاش فيها صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. إذن فإذا كان راوي الحديث مدني وراوي الحديث الآخر المعارض ليس مدني وإنما كوفي مثلا أو عراقي أو كذا وكذا، فيقدم الحديث الذي راويه مدني، يقدم الحديث الذي راويه مدني. نعم، واصف.
قال وباشتهار الفضل والعدالة أو من رواه بالسماع قاله.
كذلك أيضا بي هنا كأنك تجعل حرف جر متعلقه يترجح أو يقع الترجيح، إن هذا في الحقيقة هو تقريبا الفصل كله يدور على هذا الفعل، يرجح بكذا وبكذا وبكذا، والفعل طبعا يعني رجح، هذا هو الحرف الذي يتعدى به. إذن هو باشتهار أي يرجح باشتهار الفضل والعدالة. عندنا راوي لحديث ما مشهور بالفضل والعدالة، لا يحتاج إلى أن نبحث عن من زكاه أو من عدله أو من أقر وقال بفضله، بل هذا أمر مستخير في الأمة، مثل مالك رحمه الله والشافعي والأبو حنيفة والسفيان الثوري والسفيان بن عيينة ولا الليث بن سعد ومن الأوزاعي عليه رحمة الله، هؤلاء أئمة مشهورين، طب يعني عدالتهم وفضلهم لا يكاد ينكره أحد من الأمة. إذن في مقابل حديث آخر رواه من هو دونهم. طبعا لا شك يرجح هذا. إذا لا شك أنه يرجح من في هؤلاء الإعلام. إذن قال أو من رواه بالسماع قاله. رواه قاله بالسماع. ماذا يقابل هذا؟ يقابل ذلك الذي روى لكن بالإجازة. سمع من الشخص قال سمعت حدثني حتى لو قال عن لكن لم يروه لأن الإجازة يجوز للشخص قد يجاز مثلا في صحيح البخاري كله ولم يقرأ حرفا منه على من أجازه فيجوز مثلا يقول نعم أنبأني فلان وغير الإجازة بخلاف من يعني رواه بالسماع وليس بالإجازة فالإجازة على كل حال ما فيها من الاختلاف فلا شك يعني أن الراوي بها أحط رتبة ممن تلقى ما رواه سماعا من شيخه. نعم واصل.
أو مثبت للحكم باتفاق رواته أو حسن المساقي.
نعم إذن كذلك أيضا الترجيح يقع بهذه الميزة وهو عندنا حديثان خبران أحدهما مثبت للحكم باتفاق من رواه وهذا في حق فيه دليل على قوة هذا الخبر وعلى أن من رووه وقد اتفقوا على إثبات الحكم به كأنهم دل على ضبطهم وعلى إتقانهم. في مقابل حديث آخر رواته لم يتفقوا على الحكم الوارد فيه وإنما اختلفوا ولا شك أن هذه ميزة ترجح بها ذلك الذي وقع الاتفاق على إثبات الحكم به. قال أو حسن المساق. حسن المساق ما معنى حسن المساق؟ بمعنى أن حديث ما روي لنا بعبارة عربية فصيحة ليس فيها ركاكة وليس فيها لغة ضعيفة في مقابل حديث آخر ربما تنزه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم به فتقول هذا بحق يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأجزم فيه من هذه ربما العبارة أو هذا الأسلوب نعم ونحو ذلك ويقدم الحديث الذي مساقه حسن. نعم
قال أو عاضد إجماع أهل طيبة له أو الناقل ذو القضية.
نعم كذلك الخبر أيضا يرجح من جهة رواته أننا رأينا في رواته أن ما رووه نعم عاضد بمعنى مقول له إجماع أهل الطيبة فيروي مثلا أحد رواته وهو منفرد لكن نقول صح هذا الذي رواه هكذا يعني إجماع أهل المدينة طيبة المدينة إذن فهو موافق لإجماع المدينة إذن إجماع أهل المدينة معبد مقول له إذن والآخر ربما خلاف ما عليه أهل المدينة فلا شك أن هذا الذي معبد له إجماع أهل المدينة يعني مرجح له عن الآخر. واصل. أو الناقل ذو القضية. الناقل أي الراوي للخبر هو نفسه الذي وقعت له القصة أو القضية. كقول مثلا ميمونة في صحيح مسلم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو حلال، وهو حلال بمعنى أنه هناك رواية لابن عباس رضي الله عنهما أنه محرم، وهو محرم. إذن فتقدم هذه الرواية، لماذا؟ لأن ميمونة نفسها هي التي تزوج بعد بعض، هي صاحبة قصة، هي صاحبة قضية، فيستحيل أن يكون يعني يفوتها. وهي لا شك أن الشخص دائما ذكرياته المرتبطة بقصة ولا بحادثة ولا كذا وكذا تكون محفوظة في ذهني أكثر من تلك التي جرت يعني هكذا عادي أي حدث. لكن دائما أي حدث ولا شيء معلوم لنا حتى اليوم أن ما كان يعني بالإنسان حتى في استدعائه لبعض المعلومات في الذاكرة يحاول أن يربطها بأحداث كبيرة وقعت يومها، وفاة شخص معين أو حدث حادث في البلاد أو كذا وكذا وكذا، فيحاول أن يتذكر به. إذن الذاكرة تستعين بمثال. إذن إذا كان الراوي هو صاحب القضية، هو صاحب القضية، حديثه عارض آخر ليس هو صاحب القضية، لا شك أنه يقدم صاحب القضية. نعم، قال أو الناقل ذو هنا بمعنى صاحب، أو الناقل ذو القضية بمعنى صاحب القصة. نعم، إذن وانتبه جيدا، ربما قد تجدون في بعض كل حال قلنا المرجحات كثيرة، ولذلك ربما هذه المرجحات التي نذكرها الآن قد تبحثون عنها في كتب الساطع تجدون بعضها وبعضها لا تجدونه لكثرة المرجحات، لكثرة المرجحات، لأن التمييز يقع بأدنى شيء، فإذا كان هذا التمييز فيقع به الترجيح. إذا هنا قلنا صاحب القضية، قد يكون هناك ترجيح بمجرد أن ليس هو صاحب القضية، ولكن المهم الراوي روى حديثا فيه قصة، فيه قصة فقط، على حديث آخر ليس فيه قصة، هذا يختلف عن هذه عن هذه عن هذا المرجح. قال هو قوله أو كونه بقصة منتقلة، أو يشهد العقل أو يشهد العقل والإجماع له، أو كونه بقصة منتقلة أو يشهد العقل ماذا عندكم؟ أو يشهد ماذا عندكم؟
العقل أو الإجماع،
أو الإجماع،
أو يشهد العقل أو الإجماع له. نعم، إذن أو يشهد العقل أو الإجماع له، إذن كذلك يقع الترجيح بهذا المرجح كونه بقصة منتقلة. عندنا خبران أحدهما معه قصة، ليس قلنا فرق بين هذا وبين الذي قبله، مهم فيه قصة، وخبر آخر خبر هكذا مساق من غير قصة، فالذي معه قصة يدل على أنه ربما هذا مرجح له، كما كنا نقول في المسلسل، المسلسل مسلسل قل ما على وصف أتى. نعم، الحديث المسلسل بمعنى الحديث الذي يروى وربما معه كذلك يعني وصف آخر، فهو في الحق يدل على ضبط الرواة، لأن الراوي الذي ضبط المثل وأضاف إليه بعض الكيفيات التي من حواليه فلا شك أنه يعني هو أضبط المثل. يقول مثلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، مثلا هذا مسلسل بهذا وكفي بين كفيه، ولا مثلا يقول راوي يفتري أذني، ولا مثلا وضع يده على مقدم رأسي ونحو ذلك، فتكون هناك مثلا قصة معينة رويت مع حديث يعارضه أحاديث آخر ليس عنده أي قصة، فالحديث الذي عنده قصة يقدم. قال أو يشهد العقل، أو يشهد العقل معنى يعبد، هكذا نعبد تعبير آخر، العقل يعبد أحد الخبرين المتعارضين، بينما الآخر لا يعضد العقل. إذا الذي يعضد العقل يقدم، والإجماع كذلك إذا كان معضدا له. نعم. قال
أو الكتاب شاهد لنقله أو سنة تواترت لمثله.
نعم. قال أو الكتاب القرآن شاهد لنقله أو سنة تواترت لمثله. عندنا حديث تعارض مع حديث آخر، وأحد الحديثين يشهد له القرآن الكريم، معنى جاءت آية بمعناه تعضده، بينما الآخر خال من هذا. إذا لا شك أن هذا الذي تعضده أو تعضده كذلك السنة المتواترة. هنا في 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 آراء الشرح مثل نعم لحديث تقديم حديث عائشة رضي الله عنها بالتغليس بالصبح على حديث الإسرار لموافقة ظاهر قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قال ومن المحافظة عليها إيقاعها أول وقت. إذن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بغلس مقدم على حديث أسفر بالصبح، هذا ترجيح على كل حال، لأن هناك جمع. نحن الآن قلنا دائما الحديث التي نحتاج في الترجيح لا مانع أن يكون، ولكن نحن نمثل فقط حديث أسفر بالصبح فإنه أعظم الأجر، يستدل بالإحناف على أن صلاة الصبح تؤخر الإسفار، بينما الجمهور يرون التغليف ويستدلون بحديث عائشة. حديث عائشة يعضد بالآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ومن المحافظة عليها المبادرة إليها في أول وقتها. قال أو كان سالما من اضطراب أو من روى من علية الأصحاب. عندنا حديث نعم مضطرب، معنى اختلف الرواة فيه على فلان، مرة رواه عنه فلان ومرة رواه عنه فلان ونحو ذلك. نعم، فالاضطراب والمراد بالاضطراب هنا الاضطراب في إسناد، لا في الاضطراب في المتن. رأينا الاضطراب في المتن وهو أن يجد الحديث مثلا بلفظين أو ثلاثة مع اختلاف المعنى، هذا هو الاضطراب في المتن. وأما الاضطراب في الإسناد أن يرويه ثلاثة مثلا واحد أحد الحديثين أحد الأحاديث يعني يختلف الرواة فيه عن فلان، مرة نوية عنه فلان ومرة نوية عنه فلان، هذا اضطراب في الإسناد. فإذا وجدنا حديثا سالما من الاضطراب يرجح على حديث مضطرب، هذا مرجح. وكذلك مرجح وهو الأخير في هذا الفصل، قال أو من روى من علية علية الأصحاب، بمعنى من الصحابة رضوان الله عليهم الذين لهم شأن، لهم شأن بمعنى طبعا الصحابة ليسوا على مرتبة واحدة ويجمعهم أنهم الصحابة، ولكن بالنسبة لمراتبهم ومنازلهم والفضل لا شك أنهم يتفاوتون بحسب السبق بحسب كذلك القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما له من الفضائل المعروفة. نعم، فيقدم بعضهم على بعض. مثلا هنا عندنا مثلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع لا من احتلام ويصوم. هذا حديث رواه عائشة رضي الله عنها، تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع أهله ويكون الصوم صحيح. إذن الجنب الجنابة لا تبطل الصوم بناء على هذا الحديث، حتى ولو كانت من احتلام، يعني الشخص جامع أهله وبقي هكذا جنبا حتى طلع للفجر وتصحر وطلع للفجر لا يقال بأن صومه فاسد، لا صومه صحيح. إذن بل يمكن كذلك أن نذكر بأن هذا الحكم يعضده آية من كتاب الله عز وجل ذكرناها فيما سبق. هل تستحضر أسامة؟
نعم شيخ، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم شيخ، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر. قد يعلم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، يعني بوقاع الأهل.
ممكن هذه الآية صح، ولكن نحن ذكرنا آية أصرح منها في الدلالة. من يستحضرها؟ معليش بكر، إنه كل وشرب تعلق بالأكل والشرب. نعم، الآية هي قوله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والليلة اسم يطلق على الجزء الذي هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كل هذا يعتبر ليل. فلو أن شخص مثلا جامع في الجزء الأخير منه، طبعا لم يبقى له ربما إلا طلوع الفجر، فإذا يلزم من ذلك أنه سيصبح جنوبا. يحل لكم ليلة من مدلول كلمة الليلة، يؤخذ على أنه يجوز للإنسان أن يعني يجامع له في آخر جزء من الليل، بحيث لم يبقى له إلا طلوع الفجر فيطلع عليه الفجر وهو جنوب، ولا يكون ذلك مفسدا لصومه. إذن هذا الحديث الذي روته عائشة تعضد الآية، بخلاف ما في مقابل ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وإن كان أبو هريرة رضي الله عنه بعد ذلك يعني أقر على نفسه بأنه ليس من سماعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو يعني سمعه من فضل. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح جنبا فلا صوم له. من أصبح جنبا فلا صوم له. إذن هنا قدموه أو مثلوا به، على كل حال مثلوا به لي قلنا ما كان من علية أصحاب عائشة رضي الله عنها ومنزلتها من النبي صلى الله عليه وسلم ومكانتها منه، فلا شك أنها مقدمة على أبي هريرة رضي الله عنه، وما كان من الاختصاص كذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا نكون قد أتينا على أبيات هذا الفصل، وإياكم نتوقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اليوم نشرع في فصل في الترجيح باعتبار حال المروي. باعتبار حال المروي. نعم، رضوان اقرأ. رضوان.
نعم شيخ، فصل في الترجيح باعتبار حال الراوي.
إذن باعتبار حال الراوي. إذن باعتبار حال الراوي.
نعم.
هذه مهمة في الدراسات، يعني تفصيل مثل هذا النوع من التفصيل والتصنيف للمعارف وللمسائل هو جيد. نعم، فما تقدم باعتبار حال المروي، هذا باعتبار حال الراوي، باعتبار حال الراوي كلها سواء باعتبار حال المروي أو حال الراوي، ترون أن أكثر أمثلتنا إنما هي في الأخبار، أي في الأحاديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا تعارض نقليين، نقليين سواء من حيث السند أو من حيث المتن. هذا من حيث نعم السند، فهو قال باعتبار حال الراوي لا باعتبار المروي كما تقدم، ولكن باعتبار حال الراوي. إذن الراوي له أحوال عديدة، هذه الأحوال تستوجب أن يكون إذا تعارض حديثان في مدلولهما أن نلتفت إلى الرواة. إذا عجزنا عن أن نجد وجه الترجيح في المتن ربما نلتفت إلى الرواة، فتكون هناك ميزات للطريق التي نقل بها الخبر، هذه الميزة تجعله فاضلا على معارضه من النصوص والأخبار. قال
بالرفع للرسول والتعداد واللفظ قد رجح في الإسناد.
نعم، إذن بالرفع للرسول، هكذا قال رحمه الله، بالرفع للرسول والتعداد واللفظ قد رجح والإسناد. إذن الباء هذه حرف جر متعلق ساسي، بماذا؟
الشيخ المغرب قد رجح،
متعلق ب
رجح،
رجح نعم، إذن متعلق برجح. للرسول متعلق كذلك ساسي، متعلق ب للرسول
رجح. كذلك رجح،
كذلك رجح. ماذا؟ نعم ماذا؟ القادر مدر
متعلق بالرفع يا شيخ، الرفع
متعلق بالرفع، نعم متعلق بالرفع، بالرفع للرسول، الرفع مصدر، نعم يقع به التعلق. إذن بالرفع للرسول والتعداد واللفظ قد رجح والإسناد. نعم، إذن هذه كلها ذكرها وسردها المؤلف في هذا البيت، وكلها يقع بها الترجيح. إذن يرجح بمعنى أن الخبر الذي يعارض خبر آخر، لكن أحد الخبرين المتعارضين مرفوعا والآخر موقوف أو مرسل. طبعا الذي يكون مرفوعا النبي عليه السلام يرجح مرفوع، بمعنى أن قائله هو النبي صلى الله عليه وسلم، بينما المرسل وفي الحقة من أقسام الضعيف، والظاهر أنه هنا ربما على القول بأن المرسل على قول من قال بأنه صحيح، وإلا في الحقة لا يقع التعارض بين حديث صحيح وحديث ضعيف مباشرة من غير ترجيح، نأخذ به الصحيح والمرسل من أقسام الضعيف على القول الراجح من كلام أهل العلم. إذن كأنه يجري هنا مجرى من يقول أن المرسل من أقسام الصحيح، بل ربما يقول إليك من أرسل إليك فقد كفاك مؤنث الإسناد. إذن بالرفع للرسول والتعداد، يقصد التعداد هنا بمعنى كثرة الرواة الحديث، الذي طبعا كثر رواته يعطي الثقة بأن هذا حديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف من قالوا واللفظ، لأن هناك بعض الأحاديث يعني ألفاظها تجدها حتى وإن رواها عدد من الرواة تجد نفس اللفظ يختلف اختلافا طفيفا، بينما حديث آخر يظهر عليه أنه ربما روي بالمعنى، ربما روي بالمعنى، فالذي روي بلفظه يقدم على الذي روي بمعناه. نعم. إذن هذه كلها مرجحات ذكر المؤلف رحمه الله. نعم. وقال والإسناد، رجح والإسناد أي كذلك بالإسناد، ويقصد هنا الإسناد أي علوه، علو، فيقال هذا إسناد عال بمعنى قلة الرجال. وطبعا متى كان الإسناد طويلا احتمال الوهم واحتمال الضعف كثر، لكن متى ما قلوا كان الاحتمال قليل جدا، وهذا شيء كل واحد يدركه سهل إدراكه. كذلك الحديث الذي فيه طويل فيه 10 رجال بين مثلا بين البخاري مثلا والنبي صلى الله عليه وسلم فيه 10 رجال مثلا، ربما بخلاف حديث الآخر فيه أقل من هذا العدد، قد يكون 7 أو 6، فلا شك أن هذا يقال له عالي، إسناد عالي، عالي بمعنى قلت رجاله. وما تقل رجاله حديث، عندنا حديث إسناده عالي بمعنى قل رجاله، وإسناد آخر وحديث آخر إسناده نازل، فالذي إسناده عالي يقدم ويرجح ويرجح. نعم. اقرأ البيت الذي يليه بيت.
قال وباتحاد الاسم والتأخر وصحة العقل بطول العصر.
نعم لا بأس لك لحال لا نمثل. قال بالنسبة للرفع الحديث معنى كونه مرفوعا إن بأس، قلنا يقابله المرسل، بل ويقابله كذلك الموقوف، هذا يرجح أي المرفوع يرجح على ما ليس مرفوعا، ترجيح حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد قوم عليه إن كان له مال، وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق ورق ما رق ورق ما رق. الحديث خرج البخاري ومسلم. إذن هذا الحديث رجحوه على حديث أبي هريرة من اعتق شقفا في مملوك فعليه خلاصه من ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى العبد غير مشقوق عليه. إذن هذا الحديث لا شك أنه يتعارض مع الحديث السابق. الحديث السابق بمعنى أن لو كان مثلا العبد يملكه اثنان، أحدهما عتق الجزء الذي له، وهو الذي رأيناه وعرفناه سابق ما يسمى بسراية الإعتاق، أحدهما قلنا أنه حرر جزءه، قال العبد الذي هو مشترك نصفي له نصفه لي ونصفه لي فلان، قال أنا نصفي حررته. الشريعة كذلك من مقاصدها أنها يعني تسهل الطريق الذي من أجله تحرير هؤلاء العبيد أو الرقاب لما ما كان منها مؤمنا. في الحديث السابق فإنه يبقى العبد، نعم، إذا كان للشخص الذي حرر جزءه له مال يقال يحرر عليك الباقي فقط، ما دام حررت النص كمل حرر الباقي واعطي المال تاعه يقوم عليك، واعطي المال تاع صاحبك هذاك اللي راك مشارك معه، اذا صاحبك هذا بادر وحرر النص تاعه انت ان شئت حررت نصفك، وان لم تحرره فيقوم النصف هذا الباقي ويعطى لصاحب النصف الذي لم يحرر ما عنده، ولا يبقى هكذا العبد معلق نصفه حر ونصفه عبد. هذه الطريقة يعني. بينما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه من أعتق شقصا في مملوك فعليه خلاصه من ماله ذلك الذي حرر، فإن لم يكن له مال الذي حرر قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى العبد. من يقال للمملوك نعم أنت الآن تحرر منك كذا، بقي لتتحرر كليا كذا، اجتهد ما دام الآخر يملك نصفك فقط، اجتهد لأجل أن تحرر وتدفع مالا ويتحرر بقيتك. إذن ولا شك أن هذا تعارض واضح ظاهر نعم، فرجحوا فهذا ذكروا أنه ليس نعم مرفوعا، بينما حديث ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال وباتحاد الاسم والتأخر وصحة العقل بطول الأعصر. إذن كذلك من المرجحات، تعارض لدينا حديثان لكن أحد الحديثين راويه اسمه واحد لا يختلف، لكن أحد الآخر صاحبه أو راويه قال مثلا هذا الحديث إذن قلنا أن أحد الحديثين قيل أن مداره مثلا على فلان، لكن فلان هذا في الحقيقة اسمه له اسمان أو ثلاث أسماء، واحد من تلك الأسماء يشتبه لدينا مع اسم لآخر ضعيف، إذن هذا الحديث في الحقيقة فيه احتمال أن يكون فيه الضعف من قبل أن هذا الاسم المشتبه يرجح عليه الحديث الآخر السالم من هذه العلة. إن قالوا باتحاد الاسم معناها يقع الترجيح بالنسبة لحديث اتحد اسم راوي، معناها اسم راويه واحد، في مقابل الذي لم يذكره المؤلف رحمه الله، في مقابل يعني هذه الأشياء هي طريقة جيدة للإنسان يعقلها، أنه أشياء أحياناً وممكن جداً مرة بنا شيء منها أنه ربما الواحد يذكره فقط جهة والجهة الأخرى يتركها نعم لبيان أنها هي نعم المرجوحة. قالوا باتحاد الاسم معناها يترجح الحديث الذي اسم راويه متحد واحد على الذي اسم لراويه اسمان مشهور به منع، فهذا يحتمل أن يكون لما كان له اسمان أن يكون اسمه مختلف براو آخر. قال والتأخر وباتحاد الاسم والتأخر، ومعنى التأخر التأخر كونه الراوي متأخر إسلاما، طبعاً يراد بالراوي هنا الصحابي متأخر إسلام يقدم أو يرجح على الذي تقدم إسلامه، لأن دائماً متأخر إسلام يعني كأنه حافظ آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حافظ آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف المتقدم، سيما إذا كان المتقدم توفي قبل إسلام الراوي الأخير. عندنا حديثان أحد رواتهما أو أحد أو راوي أحدهما متأخر الإسلام والآخر متقدم الإسلام، إذن يقدم المتأخر. نعم هذه مسألة كلها فيها خلاف، بعضهم قال المتقدم إسلاما يقدم ويرجح لماذا؟ لأنه لما كان متقدم إسلاما فلا شك أنه يكون أحفظ وتكون قدمه راسخة، نعم، فيقدم على ذلك الذي تأخر إسلامه، نعم. قال: وصحة العقل بطول الأعصر. وصحة العقل بطول الأعصر، ما معنى هذا؟ دائما قلنا أن الآن في فصل الكلام فيه يتعلق بالرواة فقط بخلاف المتن، بخلاف السابق، نعم. صحة العقل بطول الأعصر، ما معنى صحة العقل؟ بمعنى كونه، أي كون الراوي للخبر عرف عنه أنه طول حياته كان متمتعا بعقله حتى مات. حديث هذا عارضه حديث راو آخر هذا الراوي عرف عنه أنه أصيب بالنسيان في آخر عمره، أو أصيب بآفة في عقله بأن اختلط ونحو ذلك، وصار ربما حديثه قبل الاختلاط مع حديثه بعد الاختلاط لا يتميزان، أو ربما يتميزان بطريقة اجتهادية، فهو لا شك غير مأمون حديثه. ممكن جدا يكون حديثه الذي رواه بعد الاختلاط، روي عنه بعد الاختلاط، هو الذي يقع به المعرض. إذن ذلك الذي تمتع بعقله طول عمره من الرواة حديثه راجح على ذلك الذي اختلط في فترة من فترات عمره، نعم، ممكن 10 سنوات الأخيرة أو 3 سنوات الأخيرة ونحو ذلك، سيما إن لم يوجد من يحجر عليه، بمعنى أخذ يحدث ويأتيه الناس وربما يأتون من بعيد ويروون عنه الأحاديث، نعم، وهو في عائلة لا يوجد من يحجر عليه. أصل أنه إذا اختلط أن يحجر عليه ربما طلابه أو أولاده ونحو ذلك، بمعنى يمنعونه من التحديث ويمنعونه من الأخذ عنه، لأن أحاديث للصافية. إذن قال: وصحة العقل بطول الأعصر، معنى يرجح على الذي، نعم، وقع له اختلاط في فترة من فترات عمره، نعم. قال: وباعتماد، نعم، واصل.
قال: وباعتماد في اللسان العربي ونسبة للفقه أو ليثرب،
نعم، كذلك أيضا مما يقع به الترجيح، أي الترجيح قلنا هنا يتعلق فقط بالأسانيد، والإسناد هي طريقة التي نقل لنا بها المتن، يقول الإسناد ينقل الإسناد والطريقة التي لنا رجال الذين نقل لنا بهم الخبر. قالوا: باعتماد في اللسان العربي، باعتماد بمعنى أن الراوي الذي روى لنا الخبر معروف عنه أنه معلوماته جيدة في العربية، بل هو ربما قد يكون من أئمة النحو أو أئمة العربية، لا يكاد لفظه مثلا يمر عليه ولا يمضي عليه أو يفوته مثلا شيء من اللحن، بخلاف ربما راو آخر قد يكون حديثه فيه شيء من ذلك. إذن فهذه كذلك ميزة تميز بها الحديث من جهة رواته، فنقلنا أو الراوي له كان أحد أئمة النحو، عارف بالعربية وقابله وعارضه، سيما ربما قد تكون المسألة يعني فيها من هذه الناحية ما يستوجب أن نرجح بها المرجح. قالوا: باعتماد في اللسان العربي ونسبة للفقه أو ليثرب، إذن كذلك أن يكون أحد رواة الحديث الذي تعارض مع حديث آخر، أن يكون أحد رواته أو راويه، أقول راويه بمعنى مخرج الحديث، مدار الحديث، على فلان، وفلان من الفقهاء، من الفقهاء موش من الرواة فقط، لأنه كان بعض الرواة لا رواة فقط، بل ربما يروون ولا يدرون ما يروون. موجودة هذا كل حاجة الرواة، موجودة كثرة كاثرة منهم، والفقهاء منهم موجود كذلك، موجود أيضا عدد معتبر من كثير من الرواة، نعم، ولكن عنده فقه، بينما بعض الرواة ليس معروف الفقه، وإنما هو مجرد راوي الحديث، نعم، وأما الفقه فليس له مشاركة فيه. إذن الحديث الذي رواه أو راويه فقيه يرجح على الحديث الذي راويه ليس معروف بالفقه، ومالك فقه الرواة مشترط لديه، إذ يكثر بجهل الغلط. إذن فالفقه هنا المراد به طبعا قلنا أن يكون الراوي على علم ودراية، نعم، بما يروي، يرجع على ذلك الذي نقص من هذه الناحية. أو ليثرب، معناه مشهور بالنسبة إلى يثرب من أهل المدينة، ولا شك أن المدينة هي مهبط الوحي، أكثر الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فأهل المدينة لا شك أنهم بالنسبة لبقية الأمصار الإسلامية أفقه وأعرف بالوحي، والوحي نزل فيهم، والنبي عليه السلام داره دار مهجره هي المدينة، وعاش فيها صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. إذن فإذا كان راوي الحديث مدني، وراوي الحديث الآخر المعارض ليس مدني وإنما كوفي مثلا أو عراقي أو كذا وكذا، فيقدم الحديث الذي راويه مدني، يقدم الحديث الذي راويه مدني. نعم، واصف.
قال: وباشتهار الفضل والعدالة أو من رواه بالسماع قاله.
كذلك أيضا بهنا كأنك تجعل حرف جر وتعلقه يترجح أو يقع الترجيح، لأن هذا في حقيقة هو تقريبا الفصل كله يدور على هذا الفعل، يرجح بكذا وبكذا وبكذا، والفعل طبعا يعني رجح، هذا هو الحرف الذي يتعدى به. إذن وباشتهار أي يرجح باشتهار الفضل والعدالة، عندنا راوي لحديث ما مشهور بالفضل والعدالة، لا يحتاج إلى أن نبحث عن من زكاه أو من عدله أو من أقر وقال بفضله، بل هذا أمر مستخير في الأمة، مثل مالك رحمه الله ولا الشافعي ولا أبو حنيفة ولا سفيان الثوري سفيان بن عيينة ولا الليث بن سعد ولا الأوزاعي عليه رحمة الله، هؤلاء أئمة مشهورين، يعني عدالتهم وفضلهم لا يكاد ينكره أحد من الأمة. إذن في مقابل حديث آخر رواه من هو دونهم، طبعا لا شك يرجح هذا، إذن لا شك أنه يرجح من فيها هؤلاء الإعلام. إذن قال: أو من رواه بالسماع قاله، رواه قاله بالسماع، ماذا يقابل هذا؟ يقابل ذلك الذي روى لكن بالإجازة، سماع من الشخص قال سمعت حدثني، حتى لو قال عن لكن لم يرويه، لأن الإجازة يجوز للشخص، قد يجاز مثلا في صحيح البخاري كله ولم يقرأ حرفا منه على من أجازه، يجوز مثلا يقول نعم أنبأني فلان وهو يريد الإجازة، بخلاف من يعني رواه بالسماع وليس بالإجازة، فالإجازة على كل حال ما فيها من الاختلاف، لا شك يعني أن الراوي بها أحط رتبة ممن تلقى ما رواه سماعا من شيخه. نعم واصل.
أو مثبت للحكم باتفاق رواته أو حسن المساق.
نعم. إذن كذلك أيضا الترجيح يقع بهذه الميزة، وهو عندنا حديثان خبران، أحدهما مثبت للحكم باتفاق من رواه، وهذا في حق فيه دليل على قوة هذا الخبر، وعلى أن من رووه وقد اتفقوا على إثبات الحكم به كأنهم دل على ضبطهم وعلى إتقانهم. في مقابل حديث آخر رواته لم يتفقوا على الحكم الوارد فيه وإنما اختلفوا، ولا شك أن هذه ميزة ترجح بها ذلك الذي وقع الاتفاق على إثبات الحكم به. قال أو حسن المساق. حسن المساق ما معنى حسن المساق؟ بمعنى أن حديثا ما روي لنا بعبارة عربية فصيحة ليس فيها ركاكة وليس فيها لغة ضعيفة، في مقابل حديث آخر ربما تنزه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم به، وتقول هذا بحق يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لازم فيه من هذه ربما العبارة أو هذا الأسلوب. نعم ونحو ذلك، ويقدم الحديث الذي مساقه حسن. نعم واصل.
قال أو عاضد إجماع أهل طيبة له أو الناقل ذو القضية.
نعم كذلك الخبر أيضا يرجح من جهة رواته، أننا رأينا في رواته أن ما رووه نعم عاضد بمعنى مقول له إجماع أهل الطيبة، فيروي مثلا أحد رواته وهو منفرد لكن نقول صح هذا الذي رواه هكذا يعني إجماع أهل المدينة طيبة المدينة، إذن فهو موافق لإجماع المدينة، إذن إجماع أهل المدينة معبد مقول له، إذن والآخر ربما خلاف ما عليه أهل المدينة، فلا شك أن هذا الذي معبد له إجماع أهل المدينة يعني مرجح له عن الآخر. واصل. أو الناقل ذو القضية، الناقل أي الراوي للخبر هو نفسه الذي وقعت له القصة أو القضية، يقول مثلا ميمونة صحيح مسلم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو حلال، بمعنى أنه هناك رواية لابن عباس رضي الله عنهما أنه محرم، إذن فتقدم هذه الرواية. لماذا؟ لأن ميمونة نفسها هي التي تزوج بعد هي صاحبة القصة، هي صاحبة القضية، فيستحيل أن يكون يعني يفوتها، وهي لا شك أن الشخص دائما ذكرياته المرتبطة بقصة ولا بحادثة ولا كذا وكذا تكون محفوظة في ذهنه أكثر من تلك التي جرت يعني هكذا عادي أي حدث، لكن دائما أي حدث ولا شيء معلوم لنا حتى اليوم أنما كان يعني بالإنسان حتى في استدعائه لبعض المعلومات في الذاكرة يحاول أن يربطها بأحداث كبيرة وقعت يومها وفاة شخص معين أو حادث في البلاد أو كذا وكذا وكذا فيحاول يتذكر به، إذن الذكر تستعين بمثال، إذن إذا كان الراوي هو صاحب القضية حديثه عارض آخر ليس هو صاحب القضية، لا شك أنه يقدم صاحب القضية نعم. قال أو الناقل ذو هنا المعنى صح. أو الناقل ذو القضية بمعنى صاحب القصة نعم. إذن وأنت جيدا ربما قد تجدون في بعض كل حال قلنا المرجحات كثيرة، ولذلك ربما هذه المرجحات التي نذكرها الآن قد تبحثون عنها في كتب السابع تجدون بعضها وبعضها لا تجدونه لكثرة المرجحات، لكثرة المرجحات لأن التمييز يقع بأدنى شيء، فإذا كان هذا التمييز فيقع به الترجيح. إذن هنا قلنا صاحب القضية، هذه هنا كنا الترجيح بمجرد أن ليس هو صاحب القضية، ولكن المهم الراوي روى حديثا فيه قصة، فيه قصة فقط على حديث آخر ليس فيه قصة، هذا يختلف عن هذه عن هذه عن هذا المرجح. قال هو قوله أو كونه بقصة منتقلة أو يشهد العقل أو يشهد العقل والإجماع له، أو كونه بقصة منتقلة أو يشهد العقل ماذا عندكم؟ أو يشهد ماذا عندكم؟
العقل أو الإجماع
أو الإجماع
أو يشهد العقل أو يشهد العقل أو الإجماع له نعم. إذن أو يشهد العقل أو الإجماع له، إذن كذلك يقع الترجيح بهذا المرجح كونه بقصة منتقلة. عندنا خبران أحدهما معه قصة، ليس قلنا فرق بين هذا وبين الذي قبله، مهم فيه قصة. وخبر آخر خبر هكذا مساق من غير قصة، فالذي معه قصة يدل على أنه ربما هذا مرجح له، كما كنا نقول في المسلسل، المسلسل مسلسل قل ما على وصف الأتى نعم، الحديث المسلسل بمعنى الحديث الذي يروى وربما معه كذلك يعني وصف آخر، فهو في الحق يدل على ضبط الرواة لأن الراوي الذي ضبط المثل وأضاف إليه بعض الكيفيات التي من حواليه فلا شك أنه يعني هو أضبط المثل. يقول مثلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه مثلا، هذا مسلسل بهذا وكفي بين كفيه، ولا مثلا يقول راوي يفتل أذني، ولا مثلا وضع يده على مقدم رأسي ونحو ذلك، فتكون هناك مثلا قصة معينة رويت مع حديث يعارضه أحاديث آخر ليس عنده أي قصة، فالحديث الذي عنده قصة يقدم. قال أو يشهد العقل، أو يشهد العقل معنى يعبد، هكذا نعبد تعبير آخر، العقل يعبد أحد الخبرين المتعارضين بينما الآخر لا يعبد العقل، إذن الذي يعبد العقل يقدم، والإجماع كذلك إذا كان معبدا له نعم. قال
أو الكتاب شاهد لنقله أو سنة تواترت لمثله
نعم. قال أو الكتاب القرآن شاهد لنقله أو سنة تواترت لمثله، عندنا حديث تعارض مع حديث آخر وأحد الحديثين يشهد له القرآن الكريم، معنى جاءت آية بمعناه تعضده بينما الآخر خال من هذا، إذا لا شك أن هذا الذي تعضده أو تعضده كذلك السنة المتواترة. هنا في أراء في الشرح مثلا نعم لحديث تقديم حديث عائشة رضي الله عنها بالتغليس بالصبح على حديث الإسفار لموافقة ظاهر قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قال ومن المحافظة عليها إيقاعها أول وقت. إذن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بغلس مقدم على حديث أسفيره بالصبح، على الترجيح على كل حال، لأن هناك جمع. نحن الآن قلنا دائما الحديث التي نحتاج في الترجيح لا مانع أن يكون، ولكن نحن نمثل فقط حديث أسفيره بالصبح فإنه أعظم الأجر، يستدل به الأحناف على أن صلاة الصبح تؤخر إلا الإسفار، بينما الجمهور يرون التغليف ويستدلون بحديث عائشة. حديث عائشة يعبد بالآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ومن المحافظة عليها المبادرة إليها في أول وقتها. قال أو كان سالما من اضطرابي أو من روى من علية الأصحاب. عندنا حديث نعم مضطرب، معنى اختلف الرواة فيه على فلان، مرة نواه عنه فلان ومرة نواه عنه فلان ونحو ذلك. نعم فالاضطراب والمراد بالاضطراب هنا الاضطراب في إسناد، خلاف الاضطراب في المتن. رأينا الاضطراب في المتن وهو أن يجد الحديث مثلا بلفظين أو ثلاثة مع اختلاف المعنى، هذا هو الاضطراب في المتن. وأما الاضطراب في الإسناد أن يرويه ثلاثة مثلا واحد أحد الحديثين أحد الأحاديث، يعني يختلف الرواة فيه عن فلان، مرة يروي عنه فلان ومرة يروي عنه فلان، إذن هذا اضطراب في الإسناد. فإذا وجدنا حديثا سالما من الاضطراب يرجح على حديث مضطرب، هذا مرجح. وكذلك مرجح وهو الأخير في هذا الفصل، قال أو من روى من علية الأصحاب، بمعنى من الصحابة رضوان الله عليهم الذين لهم شأن، لهم شأن بمعنى طبعا الصحابة ليسوا على مرتبة واحدة ويجمعهم أنهم الصحابة، ولكن بالنسبة لمراتبهم ومنازلهم والفضل لا شك أنهم يتفاوتون بحسب السبق بحسب كذلك القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما له من الفضائل المعروفة. نعم فيقدم بعضهم على بعض. مثلا هنا عندنا مثلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع لا من احتلام ويصوم. هذا حديث روي عائشة رضي الله عنها، تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع أهله ويكون الصوم صحيح. إذن الجنب الجنابة لا تبطل الصوم بناء على هذا الحديث، حتى ولو كانت من احتلام، لأن الشخص جامع أهله وبقي هكذا جنبا حتى طلع للفجر وتسحر وطلع للفجر لا يقال بأن صومه فاسد، لا صومه صحيح. إذن بل يمكن كذلك أن نذكر بأن هذا الحكم يعضده آية من كتاب الله عز وجل ذكرناها فيما سبق، هل تستحضر يا أسامة؟
نعم شيخ، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم شيخ، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر، قد يعلم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، يعني بوقاع الأهل.
ممكن هذه الآية صح، ولكن نحن ذكرنا آية أصرح منها في الدلالة. من يستحضرها؟ معليش بكر،
بالخبر وش اسمه؟
إنه كل وشرب تعلق بالأكل والشرب. نعم، الآية هي قوله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والليلة اسم يطلق على الجزء الذي هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كل هذا يعتبر ليل. فلو أن شخص مثلا جامع في الجزء الأخير منه، طبعا لم يبقى له ربما إلا طلوع الفجر، فإذا يلزم من ذلك أنه سيصبح جنوبا. يحل لكم ليلة من مدلول كلمة الليلة، يؤخذ على أنه يجوز للإنسان أن يعني يجامع له في آخر جزء من الليل، بحيث لم يبقى له إلا طلوع الفجر فيطلع عليه الفجر وهو جنوب، ولا يكون ذلك مفسدا لصومه. إذن هذا الحديث الذي روته عائشة تعضد الآية، بخلاف ما في مقابل ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وإن كان أبو هريرة رضي الله عنه بعد ذلك يعني أقر على نفسه بأنه ليس من سماعه من النبي عليه السلام، وإنما هو يعني سمعه من فضل. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح جنبا فلا صوم له. من أصبح جنبا فلا صوم له. إذن هنا قدموه أو مثلوا به، على كل حال مثلوا به قلنا ما كان من علية أصحاب عائشة رضي الله عنها ومنزلتها من النبي صلى الله عليه وسلم ومكانتها منه، فلا شك أنها مقدمة على أبي هريرة رضي الله عنه، وما كان من الاختصاص كذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا نكون قد أتينا على أبيات هذا الفصل، وإياكم نتوقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.